أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نعم. فإذا الكلام ما زال في الفرع الثاني والأمر الثاني من فروعات الوحدة التشكيكية. هذا الفرع يقع الكلام فيه على خمسة أمور. أنا ذكرت أمس على أربعة أمور، ولكن اقتضى زيادة أمر، يعني أمر خامس. الأمر الأول في البيان الإجمالي هذا الفرع وقد بيناه، يعني الأمر الثاني في بيان أن هذا الفرع خاص بالتشكيك الطولي، بمعنى أن الكلام حول الشدة والضعف والوصول إلى مرتبة شديدة لا شديد فوقها، ومرتبة ضعيفة لا ضعيف تحتها، هذا كله مختص بالسلسلة الطولية يعني للتشكيك. ثم وصل الكلام إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث هو في الإطلاق والتقييد المفهومي والوجودي. نعم، يطلق الإطلاق والتقييد بحسب المفهوم، وهذا واضح يعني في الكلمات. المفهوم تارة يكون مطلقا وأخرى يكون مقيدا، بمعنى أنه إذا أخذت مفهوم الإنسان مثلا وأضفت إلى هذا المفهوم من حيث الصورة الذهنية التي تنطبع في الذهن قيودا كالكاتبية والقارئ وغير ذلك، فإنه يتقيد هذا المفهوم. فالحقيقة أن التقيد والإطلاق المفهومي ليس هو المراد بطبيعة الحال، وهذا أمر واضح، ليس هو المراد في هذا البحث، ولكن المراد هنا هو الإطلاق والتقييد بحسب السعة الوجودية. يعني نحن لا ننظر إلى ما هو منطبع في الذهن أبدا، بل ننظر إلى الشمول واللا شمول في الخارج، بمعنى أن المرتبة العالية الشديدة إذا قيست إلى مرتبة أضعف منها نرى أن هذه المرتبة الأضعف تشتمل على بعض القيود والفقدانات كما عبر المصنف، تتحرر منها، يعني تتحرر المرتبة الشديدة من هذه الفقدانات، فبهذا الاعتبار يقال عنها بأنها مطلقة. وعليه فإن الإطلاق الوجودي هو بمعنى السعة، وهذا المفهوم في الحقيقة مأخوذ يعني، أو هذين المفهومين الإطلاق والتقييد بحسب الوجود أخذهما صدر المتألهين من العرفان، يعني هذا مصطلح موجود عندهم في العرفان، وقد يقال له الاشتمال والشمول ومقابل عدم الشمول، أو الإحاطة وعدم الإحاطة. مثلا إذا ذهبنا نجد هذا الأمر يعني في كلماتهم، صدر المتألهين في شواهد الربوبية صفحة 503 يقول: العموم والإطلاق ونحوهما، يعني حتى العموم والإطلاق ونحوهما عند أهل النظر، يعني عند أهل الفلسفة والبحث النظري، يستعمل في مفاهيم، يعني في المفاهيم، يعني مفهوم مطلق مفهوم مقيد. ثم يقول: ولكن عند أهل المعرفة يستعمل في حقيقة الوجود ويراد بها سعته وحيطته، كما يستعملون الخاص والمقيد ويريدون مشمولية الوجود الخاص ومحدوديته. فإذا يوجد عدة في هذه العبارة، يوجد عدة مفاهيم، وكأن صدر المتألهين يستعملها بنحو مترادف: الإطلاق والعموم والشمول. يقول: الإطلاق والعموم والشمول عند أهل المعرفة العرفان تستعمل في الوجود بمعنى سعة الوجود وحيطة الوجود، السعة والحيطة، مقابل التقيد الذي يستعمل عندهم بمعنى المشمولية والخصوص والتقيد، يعني بمعنى تقيد نفس الوجود. فإذا هذا المصطلح موجود عندهم. أيضا إذا رجعنا نفس العلامة طباطبائي، نفس العلامة يستعمل لفظ الإطلاق الوجودي أيضا في هذا الأمر. فمثلا عندما يتكلم في الحواشي الأسفار في المجلد السادس صفحة 271 يقال: الإطلاق الوجودي اللازم من فرض وجوب الوجود بالذات. طبعا هنا يتكلم عن الإطلاق الوجودي لواجب الوجود. يقول يعني يستلزم الإحاطة في مقام ذاته غير المحدود لكل كمال الوجود. فإذا هذا بالنسبة إلى الاصطلاح، فالاصطلاح في الحقيقة إذا أطلق في الفلسفة قبل صدر المتألهين يراد به الإطلاق والتقييد بحسب المفهوم، أما عند أهل العرفان فيطلق بحسب السعة الوجودية، وأخذ من قبل صدر المتألهين وأدخل في هذا المبحث هذا. ولكن تبقى النكتة أخيرة متعلقة بالإطلاق والتقييد الوجودي، هو أن الإطلاق والتقييد الوجودي الذي أطلق على المرتبة الشديدة والمرتبة الضعيفة يراد به الإطلاق والتقييد القياسي، وهذا ما ألمحنا إليه سابقا، أنه نعم إذا قيست مرتبة إلى مرتبة أضعف منها يقال للمرتبة الأعلى بأنها مطلقة بالنسبة إلى المرتبة الأضعف. فالمراد بالإطلاق ليس الإطلاق الذي يدل على صرافة الوجود ومحوضة الوجود والشدة المطلقة غير القياسية، وبه وانطلاقا من هذا يمكن أن يقال يوجد شدة، يعني يوجد إطلاق للوجود نفسي وإطلاق نسبي. الإطلاق النفسي للوجود يطلق فقط على المرتبة الأشد اللي هي رتبة الواجب، أما الإطلاق النسبي بمعنى أن يقال مطلق بالنسبة إلى المرتبة الأخرى. هذا يراد من الإطلاق النسبي، يراد به سلب القيد التي تقيد به المرتبة الأدنى. هذا بالنسبة إلى أيضا مصطلح الإطلاق والتقييد. فإذا النقطة الأولى هي الإطلاق والتقييد، هنا إطلاق وتقييد وجودي مقابل الإطلاق والتقييد المفهومي. النقطة الثانية، يعني عندما نقول إطلاق وتقييد وجودي نحن لا ننظر إلى ما ينطبع في الذهن أبدا، يعني سواء في الإطلاق والتقييد المفهومي أصلا لا وجود له إلا بحسب الحكاية الذهنية، تقول المفهوم الإنسان مطلق ومفهوم الإنسان الكاتب مقيد، هذه حكايات ذهنية. أما نحن في الإطلاق الوجودي ننظر إلى نفس الأمر بغض النظر عن وجود ذهن أصلا، فنقول هذا وجود محيط، هذا وجود شامل، هذا وجود أشد بهذا الاعتبار. هذه النقطة الأولى كما قلنا. النقطة الثانية قضية الإطلاق النسبي والإطلاق النفسي، أنه وجود المطلق هذا يطلق فقط على الواجب، أما في بحثنا لا، يقال كل مرتبة إذا قيست إلى مرتبة أضعف منها يقال لها مطلقة مطلقة. فإذا الإطلاق هنا إطلاق عن القيد، القيد الملحوظ يعني بهذا المعنى. النقطة الثالثة والأخيرة ما أشار إليه العلامة، أن الإطلاق والتقييد باعتبار أنهما من الأمور النسبية إلى بعضهما البعض، يعني مقيد بالنسبة ومطلق بالنسبة، فلا يكون إلا بين أمرين، لا يكون إلا بين أمرين، فلا يمكن القول بوجود إطلاق وتقييد بين ثلاثة مراتب، بل يعني في النهاية أنت إذا لاحظت مرتبة ضعيفة ومرتبة شديدة وبينهما مرتبة متوسطة، هذا كلمة متوسطة هذا أمر اعتباري، يعني هذا أمر لحاظي، وإلا نفس هذا التوسط هو شديد لما تحته وضعيف أو مطلق لما تحته ومقيد بالنسبة إلى ما فوقه. فبالتالي لا وجود لإطلاق وتقييد بين ثلاثة مراتب إلا بأن يكون المتوسط أيضا هو اعتبار. فالتوسط ليس لحاظ النفس أمري، إنما هو لحاظ ذهني، أما في نفس الأمر لا يوجد إلا شديد بالنسبة وضعيف بالنسبة بهذا المعنى. ذكر هذا الأمر العلامة أيضا في حواشي الأسفار، أن قال أن يكون القياس بين مرتبتين من الوجود فحسب، وهو ظاهر، فإن فرض أن هناك أزيد من اثنتين من المراتب كالضعيفة والمتوسطة والشديدة يذكر المطلب الذي ذكرناه في المجلد الأول صفحة 432. هذا إذن تمام الكلام في قضية مصطلح الإطلاق والتقييد المذكور في هذا الفصل. طبعا مصطلح الإطلاق والتقييد المفهومي أيضا فيه كلام، يعني الإطلاق والتقييد المفهومي بعضهم كبعض مفسري مدرسة الحكمة، مدرسة الحكمة المشائية، يعني فسروا الإطلاق بأنه قرب إلى الإبهام، يعني كلما ازداد الشيء إطلاقا أوغل في الإبهام، بمعنى أن الإنسان إذا قيس إلى الإنسان الكاتب كان أشد إبهاما، بحيث إذا أن ازدياد القيود تزيده وضوحا وتخصصا، وكأن ازدياد المخصصات هو توضيح للمفهوم، وأن تحرر المفهوم من المخصصات يجعله موغلا في الإبهام. هذا ذكروا، هذا بخلاف الإطلاق والتقييد في الوجود، بمعنى أن المطلق من الوجود هو أكثر إحاطة بخلاف المقيد الذي هو أقل إحاطة. ويأتي بحثه إن شاء الله في محل هذه القضية، يأتي بحثها في محلها، لا سيما في المرحلة الخامسة عن البحث عن الكل والجزئي، سيأتي لأن للكل مصطلح آخر هو الكل السعي كما سيذكر، يعني سيذكر المصنف في محله هناك. جيد، يذكر هناك المصنف. على أي حال هذا الأمر الثالث وهو أمره سهل، يعني يرجع إلى مسألة اصطلاحية. الأمر الرابع وهو من أهم الأمور ومن أكثر الأمور التي تحتاج إلى دقة، وهو الأمر الرابع عنوانته بهذا العنوان في بيان المعنى الدقيق للتفاوت بالشدة والضعف بين المراتب. لابد من تقديم مقدمات حتى يتبين هذا المعنى الدقيق الذي قد لا يكون متصورا بحقيقته. أولا، نحن عندما نقول مرتبة ضعيفة ومرتبة شديدة، ينبغي أن نزيل من فهمنا للشدة والضعف قضية التركب، لما تقدم في المرحلة أو الفصل الأول من أن الوجود بسيط، وأيضا لما تقدم في بعض مقدمات التشكيك أن التميز لا يكون تركيبيا. تقدم سابقا في مقدمات بحث التشكيك أن ما به التمايز لا يكون جزء الذات باعتبار أن الوجود لا جزء له. ماذا نقول في هذه النقطة الأولى؟ نقول إن تصور أن المرتبة الشديدة مشتملة على بعض ما فيها بحيث يكون هذا البعض مفقودا في المرتبة الضعيفة هو تصور خاطئ للشدة والضعف، بل المقصود من الشدة والضعف أن الحقيقة بطبيعتها بما هي هي تشتد في عين طبيعتها وتضعف في عين طبيعتها، يعني هي طبيعة واحدة تشتد وتضعف، لا أنها طبيعة تزداد وتنقص لبعض الأجزاء. فالمقصود أولا ما ينبغي أن يعني نتنبه إليه أن الشدة والضعف ليست بمعنى أن ما في المرتبة العليا أو المرتبة الأشد يشتمل على بعض الأجزاء المفقودة في المرتبة الأضعف، لأن الوجود بسيط ولأن ما به التمايز بين الوجودات ليس بالجزء وبجزء الذات كما تقدم. فإذا لا ينبغي أن نتصور أن التفاوت بين الشديد والضعيف هو ببعض الذات بحيث يكون للوجود جزء، لأن هذا تم نفيه في فصل أصالة الوجود وفي مقدمات الوحدة التشكيكية. هذا أولا. ثانيا، إن الوجود إذا كان الوجود أصيلا، يعني نحن في الوحدة التشكيكية نثبت أن الوجود يشتد ويضعف، فنقول الوجود فيه من حيث طبيعة الوجود، من حيث طبيعة الوجود، من حيث هو وجود، هو الذي يقتضي الشدة والضعف دون أن يفقد كمالا، يعني بحيث لا يكون ضعفه وفقدان كمال من كمالاته بحيث تخرجه عن حقيقة ذاته. وبالتالي في النقطة الثانية في هذه في هذا البحث لابد من القول إن للوجود كمالات تختص بطبيعته. هذه الكمالات المختصة بطبيعة الوجود هي في الحقيقة ذات الوجود. يعني أنا نبهت سابقا أنه لا ينبغي أن نتصور عندما نقول وجود وكمال الوجود وكأن كمال الوجود أمر زائد على حقيقة الوجود. بناء على أصالة الوجود، كمال الوجود هو الوجود. فعندما تقول مثلا العلم كمال للوجود، أنت ماذا تقول؟ لا تقول أن هناك وجود أضيف إليه علم، هذا خلاف أصالة الوجود. أنت عندما تقول بأصالة الوجود تقول كل المتن هو الوجود. فإذا كان هذا الوجود عالما فهو وجود عالم، أو هو علم هو وجود. فبالحقيقة الكمالات التي ترجع إلى الوجود هي كمالات لطبيعة الوجود، ليست كمالات منضمة إلى الوجود، ليست كمالات منضمة إلى الوجود. وعليه فإن كمالات الوجود هي كمالات لطبيعة الوجود أينما حضر، أينما حضر، لأننا قلنا أن الوجود غير مركب من كمالاته، لا معنى للتركب، بل هو طبيعة بسيطة. هذه الطبيعة البسيطة أينما حضرت تحضر بكمالاتها التي هي ذاتها، ولكن تحضر بشدة وضعف. ولذلك كمالات الوجود الراجعة إلى طبيعة الوجود، ذكر صدر المتألهين أن العلم والقدرة هي كمالات الوجود، ففي كل مرتبة كان هناك وجود هناك علم وقدرة ولكن ضعيفين. لا تقول المرتبة الشديدة فيها علم، مرتبة ضعيفة لا علم فيها، هذا نوع من التركب. تقول لا، كل الوجود علم وقدرة وإرادة وحياة، ولكن بشدة وضعف، لأن العلم والقدرة والإرادة والحياة هي ذات الوجود، وكمالات الوجود ليست ضمائم، لأن هذا يتنافى مع أصالة الوجود. قال مثلا، وعبر المحقق السبزواري عن هذا الأمر وغيره، الآن سنقرأ كثير من العبارات لأن المطلب في الحقيقة يعني بعيد نوعا ما عن تصوير حقيقة التشكيك، وكأن البعض يصور التشكيك بأنه فقدان شيء من الوجود وحصول شيء من الوجود في مرتبة أعلى، هذا ليس تصويرا دقيقا. عندما نتكلم عن تشكيك في الوجود يعني الطبيعة واحدة بكل كمالاتها المقومة حاضرة في كل المراتب، غاية الأمر بشدة وضعف. فالشدة ليست للوجود والعلم يضاف، لا، العلم هو الوجود والقدرة والإرادة يتضعف ويزداد، في علمه يتضعف، في قدرته يتضعف، في حياته يتضعف ويزداد، واضح؟ ومن هذا المطلب صدر المتألهين أثبت تسبيح كل المخلوقات مثلا في عالم الطبيعة، لأن الوجود بما هو وجود عالم وفيه علم. طبعا يواجه بعض الإشكاليات ويذكرها في محله، نحن فقط بصدد تصوير المسألة، لا بصدد الآن يعني أن نقول هذه المسألة، يعني صورنا مسألة التشكيك وأصالة الوجود بما هو عن صدر المتألهين، يعني نريد أن نبين أن هذا هو مقصود صدر المتألهين. لاحظ ماذا يقول ملا هادي السبزواري، يقول: إذا قيل الوجود عين العلم والإرادة والقدرة، يذهب الوهم بل العقل إلى هذا المفهوم البديهي. يعني يقول لا تتصور أن المقصود أن الوجود عين العلم والقدرة، يعني هما من حيث المفهوم مترادفان، لا لا، نحن نقصد في الخارج في الوجود الأصيل لا من حيث المفهوم، لا، نقصد أن الوجود في الخارج، حقيقة الوجود لها عنوانات وإضلالا وأخرى مهم يقول، فهذه كمالات الوجود التي هي العلم والقدرة والحياة، وسيأتي أكثر. فإذا نتيجة ما نتوصل إليه أن الوجود ليس مركبا من كمالاته، بل الوجود بسيط، فالقول بوحدته التشكيكية يعني هو بكل كمالاته المتحققة يشتد ويضعف، فكل ما هو موجود في المرتبة العالية موجود في المرتبة الدانية بنحو أضعف، وكل ما هو موجود في المرتبة الدانية موجود في المرتبة العليا بنحو أشد وآكد. نعم، تفاوت المراتب يعني الشدة والضعف بأي شيء تصبح لا في فقدان كمال يرجع إلى طبيعة الوجود، بل الشدة والضعف ترجع إلى اشتداد الكمال وتضعف الكمال، لا إلى فقدان الكمال ووجدان الكمال. هذا طبعا عندما تقول إلى تضعف الكمال، مثلا أحد أنواع تضعف الكمال إمكانه، فمثلا تقول العلم والقدرة والحياة ممكن في هذه المرتبة، واجب في هذه المرتبة، العلم والقدرة والحياة بالقوة في هذه المرتبة، بالفعل في هذه المرتبة، فالهيولة فيها علم وقدرة وحياة بالقوة، والقوة ليست عدما، بالقوة، ولكن هنا بالفعل، هنا بالفعل الأعم من الوجوب والإمكان، هنا بالفعل الوجوبي، فهي كلها طيف واحد من علم وقدرة وحياة وإرادة. وخصائص المراتب هي الخصائص التي تعبر عن أي شيء، عن اختصاص المراتب بالإمكان بالقوة بالفعل إلى غير ذلك، ولكن طبيعة الوجود هو عين كماله. هذه النقطة المهمة، جيد. حتى صدر المتألهين ينبه على أي قضية، ينبه صدر المتألهين، ينبه على قضية أنه إن قلت إذا كان الأمر كذلك فماذا تقول في عالم الأجسام؟ واضح واضح المطلب؟ لاحظ صدر المتألهين ماذا يقول؟ أين يقول هذا صدر المتألهين؟ في الأسفار المجلد التاسع صفحة 258، يقول: آخر الدرجات الوجودية نقصانا وقصورا هي الأجسام الطبيعية، وهي مع أنها من حيث حصتها من الوجود عين العلم والقدرة. يعني حتى الأجسام الطبيعية من حيث هي حصة من الوجود عين العلم والقدرة والحياة، إلا أنها لما انتشرت وتفرقت في الأقطار المكانية والجهات المادية وتباعدت أجزاؤها وتعانقت مع الأعدام، هذا بحث آخر. ولكن هو صدر المتألهين يقول حتى أدنى المراتب من حيث هي حصة من الوجود عين العلم والقدرة والحياة. يعني هي قدرة وعلم وحياة، هي يعني أحيانا البعض يتصور أن الوجود هو صفحة بيضاء وننقش عليها. لا لا، من نقش هو وجوده بناء على أصالة الوجود، كله وجوده. ليس الكمال الوجود وكمال الوجود كالضمائم، بل الوجود نفسه له طبيعة كمالية هي علم قدرة وحياة. بناء على التشكيك الطولي تصبح هذا الوجود بكل كمالاته المتحققة شديد ضعيف بهذا المعنى. والآن نأتي إلى العبارات، لأن أنا أتيت ببعض بكثير من العبارات لأثبت المطلب، لا أقل، لأثبت أن صدر المتألهين يريد هذا الأمر. لأن تجد في بعض الحواشي، في بعض الشروحات يصورون الفقدان والوجدان بين المراتب بالفقدان، يعني باقتطاع وجود، باقتطاع كمال، وإنما هو لا، فقدان الشدة والضعف. يقول صدر المتألهين، لاحظ كلام أيضا في أشواهد الربوبية، ماذا يقول في، أو عفوا في الأسفار المجلد التاسع، يقول للوجود في ذاته حقيقة واحدة بسيطة لا اختلاف فيها إلا بالتقدم والتأخر والكمال والنقص، وهي مع صفاتها الكمالية التي هي عين ذاتها من العلم والقدرة والإرادة وغيرها موجودة في كل شيء بحسبه. تعبير صريح، يعني لا اختلاف في حقيقة الوجود البسيطة غير المركبة. يعني لا تقول الوجود مركب من علم وقدرة وحياة، في المرتبة الضعيفة ينقص العلم تبقى الإرادة والحياة، هذا تركب. هو وجود واحد مستهلك فيه كل الكمالات يشتد ويضعف. فالإرادة شديدة وضعيفة، العلم شديد وضعيف، القدرة شديدة وضعيفة، حتى تصل إلى القدرة المادية في الحجر، لكن هذه قدرة، هذه يعني إشعاع للقدرة الإلهية باعتبار تضاعفها. قال للوجود في ذاته حقيقة واحدة بسيطة، وهي مع صفاتها الكمالية التي هي عين ذاتها لهذه الحقيقة البسيطة من العلم والقدرة والإرادة موجودة في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. أيضا هذا في الأسفار ذكره، وأيضا في الشواهد الربوبية صفحة 298 يقول الوجود في كل شيء عين العلم والقدرة وسائر الكمالات الوجودية اللازمة للموجود بما هو موجود في كل بحسبه. واضح شيء؟ الوجود في كل شيء عين العلم والقدرة وسائر الكمالات الوجودية اللازمة للموجود بما هو موجود في كل بحسبه، في كل شيء، في كل بحسبه. كل بحسبه يعني بحسب الاشتداد والتضاعف، شيء ممكن، شيء واجب، شيء بالقوة، شيء بالفعل، شيء قديم، شيء حادث، هذه كلها تعينات المراتب، ولكن يعني ذوات المراتب حقيقة بسيطة. وأيضا ذكر صدر المتألهين في الأسفار المجلد السادس يقول حقيقة الوجود في كل موجود بحسبه هذا الأمر. أيضا في التعليقات على الشفاء، على إلهية الشفاء، يعني أنا أتعمد أن آتي بعبارات المصنف، لأن يعني قلت يعني أحيانا تصور التشكيك لا يعني ليس واضحا أحيانا بهذا المقدار. يقول في تعليقات على الشفاء يقول الوجود طبيعة واحدة بسيطة، ليس التفاوت بين آحادها إلا بالشدة والضعف والكمال والنقص، والواجب مرتبة كاملة شديدة غير متناهية في الشدة، غير متناهية في الشدة. فكل موجود شاهد على وجوده لأنه رشح منه، وكل ما هو كذا إلى آخره. لكن لاحظ أنه غير متناهي في الشدة، وإلا ليس غير متناهي من حيث إحصاء الكمالات. في شدته. يعني في يعني تقول مثلا الوجود عين العلم والقدرة والحياة، الوجود المادي علم وقدرة وحياة بما يناسب المادة، الوجود النفساني علم وقدرة وحياة بما يناسب النفسانية، الوجود المثالي علم وقدرة وحياة بما يناسب المثال، وكلها ممكنات بالغير، والوجود الواجبي علم وقدرة وحياة واجبة شديدة محضة صرفة. لهذا المعنى. هذا بالنسبة إلى صادر المتألهين. بالنسبة للمحقق السبزواري، يقول محقق السبزواري في أيضا الأسفار في تعليقاته على الأسفار، يقول المراتب التالية والمتلوة في السلسلة الطولية كلف ونشر ومتن وشرح، يعني الشرح عين المتن، ومجمل ومفصل ومحدود وحد، وأيضا الوجود كنوع واحد ليس مراتبه كأنواع ولا كأمثال، وما قد يعبر إلى آخره. ولكن يقول لا نقول نوع، ولكن أنت عندما تقول نوع يعني كل الذاتيات حاضرة، ولكن يقول نحن لا نقول نوع لأن النوع أصطلح خاص في الماهية، ولكن الوجود كنوع واحد ومراتبه ليست كأنواع تختلف بالذوات، كل ذوات الوجود كل ما يحمل على الوجود بالذات حاضر في كل المراتب. أيضا يذكر هذا الأمر ويقول إذا حققت فروع هذا المطلب الشامخة يتحقق مثل أن الصفات الواجب عين ذاته، وأن مثل تسبيح الأشياء، يعني تصبح الأشياء إن من شيء إلا يسبح بحمده، والتسبيح شرطه العلم، فيقول هذا كله متحقق. هذا ذكره جيد. العلامة الطباطبائي في المرحلة الأخيرة في نهاية الحكمة عندما يتكلم عن عالم المثال، لاحظ في ترتب أفعاله في الفصل 19 في ترتب أفعاله وهو نظام الخلقة، هناك يتكلم عن عالم، عن السلسلة الطولية، يقول السلسلة الطولية هي عالم المادة الطبيعة، عالم المثال وعالم العقول والعالم الربوبي فوقها. جيد، ماذا يقول؟ يقول إن العوالم الثلاثة متطابقة، تطابق العوالم يعني عالم المادة والمثال والعقول والعالم الأعلى، هنا يتكلم عن عوالم الثلاثة متطابقة متوافقة نظاما بما يليق بكل منها وجودا، وذلك لما تقدم أن كل علة مشتملة على كمال معلولها بنحو أعلى وأشرف. لاحظ، ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي نظام عالم المادة وهو أشرف منه، وفي عالم العقول ما يطابق نظام المثال ولكنه موجود بنحو أبسط وأشرف وأجمل. لاحظت؟ نتكلم بهذا النحو.
فريع مثال كل علة مشتملة
على كمال معلوم،
وحكى
عن
عالم المثال بالنسبة للعالم،
نعم، وعالم المثال بالنسبة لعالم العقل،
يعني بصير على عالم المثال
طبعا بالنسبة. هذا الذي يريد أن يثبته في
تفريعه.
نعم صحيح،
وكذلك عالم
صح. لاحظت التصوير الدقيق للتفاوت بالشدة والضعف، هذا
مش على الحكم
لا، هناك بصير يعني كله فاعل بالتجلي، يعني بصير الواجب فاعل بالتجلي، يأتي بحثه إن شاء الله. واضح. لاحظ مثلا بعض المحشين على كلام المصنف على كلام العلامة أيضا يذكر هذا الأمر بصراحة، وكلامه جدا دقيق. يقول اشتمال الشديد على كمال وعدم اشتمال الضعيف عليه ليس نظير اشتمال 100 وعدم اشتمال 90 على الآحاد الزائدة على 90، لأن المراتب المختلفة حقيقة واحدة، فما يوجد في الوجود الشديد من الكمالات يوجد بعينها في الوجود الضعيف أيضا، من دون أن يكون الوجود الضعيف فاقدا لشيء من كمالات الشديد التي بها هو، بل الاشتمال المذكور نظير صورة كبيرة وصورة صغيرة لشخص واحد، فإن النقوش التي انتقشت في الصورة الكبيرة والصغيرة واحدة من غير اختلاف في كونها صورة لزيد، إلا أنهما مختلفان من حيث الشدة والضعف. يعني أنت إذا نظرت إلى الوجود الطبيعي شهدت الكمالات الواجبية ولكن على نحو القوة والإمكان وكذا بهذا المعنى. هذا بالنسبة إلى هذه النقطة. هذا التصوير الدقيق، وأنا حشدت الكثير من الشواهد في كلمات صدر المتألهين والمحققين غيره يعني لكي نثبت هذا الأمر. ومن هنا يعلم أن النظام الشدة والضعف الطولي هو في الحقيقة نظام شدة وضعف، لا بالمعنى الفقدان التركيبي، إنما هو بمعنى فقدان الشدة وفقدان الضعف. ثم يتعين في كل مرتبة خصائص للمرتبة. يعني أنت تقول الوجود كطبيعة علم قدرة حياة كذا، هذا موجود في كل المراتب، ولكن تنزل الوجود في مراتب ضعيفة يعني تنزل العلم والقدرة والحياة في مراتب ضعيفة. ثم إذا تنزل في المراتب الضعيفة صارت المرتبة لها خصوصية المرتبة، كونها معلولة، خصوصية المرتبة كونها ممكنة، كونها بالقوة. ثم إذا ترفعت إلى المراتب العليا ترفعت عن خصوصيات المراتب، ولكن بقيت الكمالات هي. هذا بالنسبة إلى هذه القضية. ويعني من غرر الكلام التي يذكرها صدر المتألهين في هذا الأمر ما نقلناه عن الأسفار عندما قال أن الصفات الذاتية للوجود علم قدرة وحياة وهذه، وهي موجودة في كل شيء بحسبه كما صرح. وبهذا التصوير الدقيق يندفع كثير من الشبهات حول تصوير نفس المطلب عند صدر المتألهين والعلامة. جيد، هذا بالنسبة إلى الأمر الرابع، وهو الذي عنوناه بالتصوير الدقيق للتفاوت بين المراتب. نأتي إلى الأمر الخامس، هو حول أعلى المراتب وأضعفها. أنا سأعنون البحث وسأتركه إلى يوم غد، يعني التفصيل. المصنف ذكر في تقريره للمطلب أن بين المراتب شدة وضعف، حتى نصل إلى مرتبة شديدة لا شديدة فوقها وهي مرتبة الواجب، وإلى مرتبة ضعيفة لا ضعيفة تحتها وهي مرتبة الهيولة التي ليس لها من الفعلية إلا عدم الفعلية. هنا يحتمل عدة احتمالات في فهم هذه العبارة، وللمفارقة أن هذه الاحتمالات أيضا قد نجدها في عبارات صدر المتألهين. تارة أنت تقول أنا أثبتت كأصل موضوعي وجود الواجب، وأثبتت كأصل موضوعي وجود الهيولة، ثم أثبتت الوحدة التشكيكية. عندما أثبتت الوحدة التشكيكية لابد أن يكون أعلى المراتب هو ما أثبته من وجود الواجب سابقا. يعني كأنك تأخذ وجود الواجب أنه كمال مطلق كأصل موضوعي أثبته سابقا، وبالوحدة التشكيكية تضم هذا الأصل الموضوع إلى الوحدة التشكيكية لتقول ماذا؟ الوحدة التشكيكية مرتبتها العالية هي الواجب. يعني ليس نفس القول بالوحدة التشكيكية دليل على وجود الواجب، بل أنت أثبتت الواجب وبالوحدة التشكيكية ضممت إثباتك للواجب مع القول بالوحدة التشكيكية لتقول أعلى المراتب هي الواجب، وكذا إذا أثبتت الوجود الهيولة. فقد يفهم من أنه إذا فرضنا مرتبة شديدة حتى نصل إلى المرتبة التي ليس فوقها مرتبة، يعني هي الشديد المطلق، هذا الشديد المطلق أول ما يمكن أن يفهم كاحتمال هو أن الشديد المطلق هو أصل موضوع نحن أثبتناه في مباحث الإلهيات فنضعه هنا كأصل موضوع. تارة أخرى نقول لا، يوجد احتمال آخر، هو أن نفس الوحدة التشكيكية للوجود دليل على وجود الواجب، دليل على وجود الواجب، ونفس الوحدة التشكيكية للوجود دليل على وجود الهيولة. واضح الاحتمالين؟ يعني طارة تقول لا، يوجد دليل مستقل على وجود الواجب ووجود الهيولة، وعندما أثبت التشكيك في الوجود بناء على ما أثبته سابقا أقول هذا الوجود له حاشيتين، واجب وهيولة، بناء على ما أثبته سابقا. تارة أخرى تقول لا، نفس التشكيك بالوجود دليل على وجود الواجب، يعني هو الذي يقتضي انتهاء السلسلة إلى حاشية ليس فوقها حاشية يعني مرتبة ليس فوقها مرتبة. تحقيق هذين الاحتمالين يأتي إن شاء الله، لأن هذين الاحتمالين ويوجد احتمال ثالث يعني سنذكره في العبارة، نجد يعني أن كلمات صدر المتألهين في الحقيقة توافق حتى هذه الاحتمالات، مع إشارة سنذكرها غدا هي لقضية أن الهيول أضعف الوجودات. هل هذا يتناسب مع النظم الفلسفي؟ لأنهم ذكروا أن الهيولة جوهر قابل، هي من الجواهر الخمسة، وقال بعضهم أنه العرض الجوهر مهما كان هو أشد من العرض. لماذا لم تكن الأعراض هي أضعف الوجودات؟ لأن الأعراض الموجودة في نفسها لغيرها، أما الجواهر موجودة في نفسها لنفسها، فلتكن الهيولة أضعف الوجودات الجوهرية، لكن هي أضعف الوجودات. هذا بحث أيضا، يعني الدليل على كون الهيولة أضعف هي منتهى سلسلة التشكيك. وصدر المتألهين مثلا في بعض كلماته يقول مثلا في بحث الهيولة في بعض المباحث يقول أن الهيولة هي عبارة عن أضعف الجواهر، يعبر هكذا تعبير، يقول أضعف الجواهر وجودا ووحدة هي المادة، وأضعف الأعراض هي النسبة. فما هو الأضعف؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.